بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. في هذه الحلقة أسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولي بمشيئة الله تعالى إجابة عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. أسأل الله عز وجل يضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
الله يحييك ويبارك فيك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، أسأل الله العون والتوفيق والسداد.
اللهم آمين، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نرحب بكم مرة أخرى أيها الإخوة أيها الأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الأسئلة بمجموعة من المتصلين، أبدأهم محمد من الجزائر، تفضل. تفضل يا أخي محمد، معنا محمد، تفضل. خولة معي، تفضلي أختي خولة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين ممكن؟
تفضلي يا أختي.
يا شيخ، هل يجوز المثبت للرجال، يعني حتى مثبت أو رغوة يعني كده بالشعر،
مثبت الشعر؟
إيه، أو رغوة كده يعني مثبت الشعر للرجال، هل يجوز؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يجوز الإيقاع أو الدف يعني بالمناسبات أو الحفلات الكبيرة، يعني يجوز؟
طيب،
هذا سؤالين.
طيب طيب، شكرا لك يا أختي. أم أنس من ليبيا، تفضلي. أم أنس تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي بارك الله فيك.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ. السؤال الأول، ذهبنا لعمرة شهر 3 الماضي هذا، وعندنا ذهبنا للمسجد لم نعرف ان ضروري نصلي نقرأ صور مع الإمام.
لحظة يا أم، يا أم أنس، طال عمرك، أنتم ذهبتوا للعمرة وماذا؟
لم عند الصلاة في الصلوات الصلوات الخمسة،
نعم،
لم نقوم بقراءة أي سورة، تبنا نستنها في الإمام وخلاص، هذا دليل جاهل منا، مش عارفين ضروري الصلاة السرية فدي
نقرأ
سورة
الفاتحة سرا ولا
أي سورة أخرى.
نعم،
الجهل هذا كان
جهل، لا مش عارفين، أو مرة صلي في المسجد.
نعم،
شكرا يا أختي. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، ما معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام من مات وله ثلاث أولاد، شو معنى الحديث هذا؟
طيب،
شكرا.
شكرا لك، بارك الله فيك. عيسى معي، تفضل. تفضل أخي عيسى، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، إذا عندي سؤال، بس اتفقت مع أصحاب محلات جملة،
نعم،
أسوق لهم بضاعتهم عن طريق الإنترنت، وفي حال أن الزبون اشترى يحول لي المبلغ قبل لا أشتري من عنده، فبعد تحويل المبلغ أخذ البضاعة من عنده وأرسلها للزبون بالبريد. فما أدري إيش حكم الطريقة هذه.
طيب، أبشر. في سؤال آخر يا
بس، وإذا يعني إذا فيها إشكالية يعني لات أفضل طريقة يعني.
أبشر أخوي عيسى، شكرا لك، بارك الله فيك. عبد القادر من اليمن، تفضل.
الله يطول عمرك. عندنا أرض زراعية،
نعم،
ولحنا أربعة أخواني مغتربين في دول الخليج، في قطر، في السعودية، وفي الإمارات.
أيوة،
هل لهم حق يطالبوني في شيء في الأرض اللي أنا مزارع فيها؟
الأرض لمن يعني؟ أنتم وردتوا الأرض؟ اسمعني يا عبد القادر،
الأرض شراكة بين الأخوان،
اشتركت فيها وإلا إرث وإلا ماذا؟
لا ورث من قبل الوالد الله يرحمه.
طيب، وأنت اللي تزرعها الآن؟
ارث من وراء الوالد.
طيب،
لكن أخواني مغتربين.
إيه، لكن ملك لهم، لهم نصيب فيها.
ازرعها، هل لهم حق عندي وهم مسافرين؟
طيب تسمع إجابة يا أستاذ القادر. اسمعنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. شكرا لك أبو صالح. ما يتفضل أبو صالح معنا، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ يوسف.
الله يحييك أبو صالح. يا
الله يحفظكم وينفع بكم
الجميع.
فضيلة الشيخ، افتتحت يوم الخميس الماضي مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
نعم.
وسط تجمع جماهيري كبير، وكان الافتتاح وقت صلاة العشاء وبحضور فرق غنائية. يحدث هذا فضيلة الشيخ بالقرب من الكعبة المشرفة. كلمة للجماهير والمسؤولين بترشيد هذا الأمر دفعا لعقوبة الله وحفاظا على مقدرات البلد، وفق الله الجميع لكل خير.
بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا أبو صالح. أبو أنس من ليبيا، تفضل يا أبو أنس.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
شيخ أنا سؤال يا شيخ.
تفضل.
سؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال يا أخوي بارك الله فيك.
تفضل بارك الله فيك.
نسأل البيع الدجاج يا أخوي، هو حي يزنو الدجاج يبيع.
كيف يبيع إيش؟
بيع الدجاج وهو حي؟
هو حي هو حي.
يوزن.
يوزن دجاج يبيع هو حي.
طيب.
لا حكم ذلك يا
شيخ. تسمع إجابة إن شاء الله. سؤال آخر.
بارك الله فيك.
شكرا لك. فهد تفضل. معي فهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا بك.
بس يا شيخ بالنسبة
لكثرة
التقيؤ،
ينقض
الوضوء؟
كثرة التقيؤ هل تنقض الوضوء؟ طيب. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة خولة، أول سؤال لها تقول: هل يجوز أن يضع الرجل مثبتا على شعره يثبته من الحركة، أو يساهم في أن يكون بشكل معين أو بطريقة معينة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ها هنا أصل عام في هذه المسألة، وهي أن أي لباس أو قصة في الشعر أو هيئة شخصية للشخص يكون فيها تشبه بغير المسلمين أو بالفساق فهي محرمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه فيما رواه أبو داود قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا كان تثبيت الشعر على هيئة يكون فيها تشبه بكفرة أو بفسقة من مغنين أو ممثلين ونحو ذلك ممن عرفوا بالفسق، فلا يجوز تثبيت الشعر بأي حال، لأن هذا من التشبه المحرم. وأما إذا كان تثبيت الشعر بمواد يعني لا تمنع وصول الماء وليس في ذلك تشبه، وإنما حتى لا يتحرك الشعر، فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل عن الدف والإيقاع في الزواجات.
ضرب الدف والإيقاعات في الزواجات جائز، وكذا في كل المناسبات غير المعتادة يجوز ضرب الدفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أي بالدفوف. وقال: فرق ما بين النكاح والسفاح الدف والصوت. فمن إعلان النكاح أن يضرب الدف وأن يكون هناك ابتهاج واحتفال بهذه المناسبة. ومثل النكاح المناسبات غير الدورية، يعني مثل قدوم مسافر، حفل تخرج ونحو ذلك، فلا بأس فيه بضرب الدفوف. وكذلك الإيقاعات التي ليس فيها شيء من الموسيقى، لأن الموسيقى أو المعازف هذه محرمة بكل حال، حتى في الزواجات أو في القدوم المسافر أو غير ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. إذن يفرق ما بين الدفوف والإيقاعات التي ليس فيها موسيقى ولا معازف، فهذه تباح في المناسبات غير الدورية، مثل الزواجات، مثل قدوم المسافر، مثل التخرج ونحو ذلك. وأما المعازف فهذه تحرم في كل الأحوال.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. تسأل أم أنس من ليبيا تقول بأنها قدمت للعمرة وصلت مع الإمام، وهي أول صلاة لها مع إمام أو خلف إمام، تقول: لم أكن أعلم أنه يجب علي في الصلوات السرية أن أقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر من كتاب الله.
أولا نقرر المسألة فنقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة خلف الإمام في الركعات السرية، سواء في الصلاة السرية كالظهر والعصر، أو في الركعة الثالثة والرابعة من الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء، فهذا الذي يلزم المأموم قراءته. وأما في الركعات الجهرية فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزم المأموم قراءة الفاتحة، وإنما ينصت لقراءة إمامه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وجاء في رواية عند مسلم: وإذا قرأ فأنصتوا. ولقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيشرع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه إذا كان يسمع قراءة إمامه في صلاة الجهرية. الأخت الآن تركوا قراءة الفاتحة حتى في الركعات السرية، وهذا خطأ، المفترض أنهم قرأوها. لكن بما أن هناك قول لبعض أهل العلم،
يوجد قول
في قول لبعض أهل العلم بأن قراءة الإمام تكفي عن المأموم حتى في الصلاة السرية، فهنا نقول: ما فات معفو عنه، ويعني تصحح الصلاة الفائتة بناء على هذا القول، وعذرا بالجهل الذي وقعوا به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد يعني عفى، أو لم يأمر من ترك ركنا واضحا من أركان الصلاة جهلا وهو مسيء صلاته.
صحيح،
لم يأمره بأن يقضي الصلوات الفائتة، ذاك المسيء صلاته جاء وصلى ركعتين ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليه السلام وقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى عدة مرات يعيدها، ويأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان صلاته سريعة خفيفة لا يتأنى فيها، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما في الصلاة معكم القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث. الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يقضي الصلوات السابقة، مع أن هذا الرجل يقول لا أحسن غير هذا، والسبب في ذلك جهله.
جهله، نعم صحيح.
مما يدل على أن من ترك شيء من أركان الصلاة جهلا منه فإنه يعفى عما سبق، لكن نقول له في المستقبل عليك أن تتدارك هذا الأمر في المستقبل،
والحاضر يعيده
الصلاة الحاضرة فقط. يعني إذا علمت مثلا في وقت صلاة المغرب مثلا فتقضي صلاة المغرب فقط، أما الصلوات السابقة، وهي قالت أنها مع هذا في رحلتهم للعمرة يعني في مكة وأمر قد مضى، فنقول الصلوات السابقة صحيحة ولا يلزم قضاؤها. لكن لتعلم الأخت والجميع أن من صلى خلف إمام فإن كان الإمام يجهر بالقراءة فلا يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة ولا أي سورة من القرآن، بل ينصت لقراءة الإمام، فهذا هو الذي أمر الله تعالى به: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وأما في الركعات السرية، سواء في الصلوات السرية كالظهر والعصر، أو في الركعات الجهرية، أو في الركعات السرية من المغرب والعشاء أي الثالثة والرابعة، فهذه يشرع للمأموم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المتداول يقول: فضيلة الشيخ، أسأل عن الحكم الشرعي لتجارة الأوبشن الأمريكي، عقود بيع العربون.
نعم، هذا كثر السؤال عنه في الآونة الأخيرة، وأصبح له شركات تسوق له، ووكلاء يدخل، ووسطاء يدخلون المتداولين في هذه السوق. وكنت قد كتبت بحثا في هذه المسألة، وهي تجارة الخيارات أو ما يعرف بالأوبشن، وقررت فيها أن ما هو معمول به الآن في الأسواق الأمريكية أو في الأسواق الأوروبية أنه محرم، لا تتحقق فيه الضوابط الشرعية، لكن هناك بعض الضوابط لو طبقت في مسألة العربون، في بيع العربون، لا أمكن تصحيح هذه المعاملات، لكن في الواقع الآن هي لا تتحقق هذه الضوابط، لأن من أهم الضوابط التي يجب أن تكون متقررة أن بائع الخيار يجب أن يكون مالكا للأسهم محل الصفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والواقع الآن في سوق الخيارات، سواء في الأسواق الأمريكية أو في الأسواق الأوروبية، أن بائع الخيار لا يملك هذه الأسهم، وإنما يتم التعامل بها على المكشوف كما يقال، يعني المكشوف يعني وهو لا يملكها.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخت الكريمة أم أنس، سؤالها الثاني تقول: من مات وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات له ثلاثة من الولد.
نعم، هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات له ثلاث من البنات كن له حجابا من النار.
نعم.
فقالوا: يا رسول الله، وابنتين؟ قال: وابنتين، ولو قيل قالوا ولو قلنا له واحدة؟ فقال: واحدة. فهذا فيه فضل لمن مات له ثلاثة من البنات، ويقاس على البنات كذلك الأولاد، لأن المقصود هنا يعني عظم المصيبة التي تلحق الشخص بفقد أبنائه، سواء من فقد أولاده، سواء من البنين أو البنات. و يعني الجزاء يكون مع عظم البلاء، فكونه يفقد ثلاثة من أبنائه أو من بناته لا شك أن هذه مصيبة عظيمة. والله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن محبة الله تعالى للعبد أن يزيد في بلائه ليكون في ذلك تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته وزيادة في حسناته.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخ عبد القادر أو عيسى قبل ذلك من السعودية يقول: اتفقت مع صاحب محل أن أسوق بضاعته عبر الإنترنت، وبالتالي أنا أشترط على الزبون المشتري أن يودع الحساب قبل أن أخذ هذه البضاعة من المحل ثم أوصلها إليه. هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما الطريقة الشرعية الصحيحة؟
البيوع الآن التي تتم من خلال الإنترنت هي بيوع لسلع ليست معينة، يعني ليست سلعة فلان أو يعني برقم متسلسلي يعينها، وإنما هو بيع له موصوف، بمعنى أنه يبيع مثلا جهاز جوال آيفون بهذه المواصفات، أي جهاز تنطبق عليه هذه المواصفات فهو يبيع. وقد قرر أهل العلم أن ما كان كذلك فيجوز بيعه وإن لم يكن مملوكا للشخص عند العقد. فعلى هذا نقول هذا التصرف صحيح منه، يعني لا مانع أن يجري الصفقة ويقبض النقود ثم بعد ذلك يشتري.
إذا كانت السلعة معلومة،
تكون السلعة معلومة وقادر على تسليمها. نعم. وليست سلعة محددة، لأن نفرق ما بين المعين وما بين الموصوف. ما المراد بالمعين؟ لو قلت مثلا المعين، مثلا نقول الشخص: أبيعك سيارة الشيخ أحمد المطوع، وأنا لا أملكها، وقلت أبيعك إياها بخمسين ألف، فقال قبلت، ثم بعد وسلمني الفلوس، بعد ذلك رحت اشتريتها منك وعطيتها إياه، هذا لا يجوز.
نعم.
لأن هذه سيارة محددة. لكن لو قلت له: أبيعك سيارة، مثلا سيارة داتسون جديدة موديل 2014 بهذه المواصفات، وسلمني النقود كاملة، ثم ذهبت اشتريتها من الوكيل أنا، فهذا جائز، لأن هذه ما دام هذه السيارة موجودة في السوق بالإمكان أني أشتريها من الوكيل أو من المعرض أو غيره من أي مكان، وليست سيارة محددة لفلان.
نعم.
فهذا البيع جائز.
نعم. الحمد لله، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يبدو أن يقول أن اتفقت مع صاحب محل، معناته أن هذا المحل لديه سلع محددة،
أي موصوفة ليست محددة. بمعنى أنه محل جوالات مثلا، ولا محل مثلا سيارات، ولا محل ملابس، ولا محل مثلا أجهزة وغير ذلك.
جميل.
فهذا كله يدخل ضمن بيع الموصوف وليس بيع المعين.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. عبد القادر من اليمن يقول: ورثت وأربعة من إخوتي وثلاثة من إخوتي أرضا من والدي، لكنهم في الغربة في دول الخليج، وأنا الذي أقوم على هذه المزرعة بزراعتها وفلاحتها ومتابعة شؤونها، الأمر الذي يكلف الأخ عبد القادر جهده ووقته وماله، وبالتالي يرى أو يسأل: هل لإخوته المغتربين حق في هذه الأرض؟
نقول الأخ عبد القادر: نعم، لإخوتك المغتربين حق، لأنهم يملكون هذه الأرض، لكن لك أنت حق في الأرض، نسبة من الربح حق في الأرض، ونسبة زائدة لكونه هو الذي يعمل في هذه الأرض، هو الذي يقوم بزراعتها وغرسها ورعايتها.
نسبة من التملك، من
يعني له ربحان، يعني حصتين من بيع هذه السلع،
من البيع، لكن ليس من أساس الأرض.
لا، أساس الأرض هذا مملوك بينهم بالسوية، هو يقول لهم أربعة يملكون.
نعم.
لكن ما يبيعه من الثمار، إذا باع هذه الثمرات الثمار فله حصة من يعني الحصة الزائدة عليهم، فله حصتان، هو حصة تقابل ملكية للأرض.
نعم.
وحصة تقابل كونه يعمل فيها، فهنا لا بد من أن يستأذنهم ويخبرهم، يقول: أنا سأعمل بهذه الأرض وسأزرعها وأقوم ببيع هذه الثمار، ولي من الربح كذا وكذا، وأنتم مقابل ملكيتكم للأرض سيكون لكم من نتاج هذه الثمار نسبة كذا وكذا.
حتى أحيانا قد يتفقون على أمر معين، أن الإنتاج له، مدامت أنه يزرعها فالإنتاج ويحييها فالإنتاج حسب اتفاق الورثة.
إذا قبلهم أنهم يأخذوا شيء. نعم. يعني من الإنتاج فلا حرج في ذلك.
نعم.
لكن أهم شيء أنه يبلغهم، يعني يبقى لهم حق في هذه الأرض، ولهم المفترض أن يكون لهم حصة ولو يسيرة من الثمرات يعني التي تباع.
نعم.
لأن الثمار التي تباع هذه هي في الحقيقة جاءت من أمرين، العمل والأرض، فالأرض لها جزء من هذه يعني من نصيب من نتاج هذه الثمرة.
هل يأخذ أجرة المثل فضيلة الشيخ؟ بعضهم يقول أنا جهدي يعادل مثلا كذا، ما يعادل ثلاث أرباع مثلا الإنتاج.
أي نعم، ما في مانع يعني حسب ما يتفقون عليه، يعني إذا لم يتفق معهم على شيء أو مثلا كان قد عمل بالأرض دون أن يخبرهم.
نعم.
فنقول عن السنوات التي عملتها دون أن تخبرهم تأخذ أجرة المثل في هذه الحال.
نعم.
مع حصتهم هم التي تعادل مثلا الربع المتبقي يقسم بينهم بالتساوي.
بارك الله فيكم. نعم. دائما فضيلة الشيخ مثل هذه القضايا يحصل فيها نزاع، خاصة في مثل الأرض الزراعية وكذلك الأغنام، وأن
نعم.
يرثها مجموعة من الأولاد ثم
وأحدهم هو الذي
ينميها حتى تبلغ يعني العشرات السنين، ثم يأتي ويقول هذه جهدي وعملي فيها.
نقول هذا جهدك وعملك، لا شك أن لك حصة من أو من النتاج الذي حققته مقابل هذا الجهد والعمل، لكن يبقى أن لهم حصة يسيرة هم مقابل أصل المال الذي هو الأرض أو الماشية هذه التي ورثوها من أبيهم، فلا بد من أن يحفظ لهم حقهم التي تقابل هذه الحصة ولو يسير. يعني بمعنى قد يتفقون مثلا أنه الثمرة التي تباع الأخ عبد القادر مثلا، الثمرة التي يبيعونها ممكن مقابل عمله وجهده، أنا ما أعرف كم بالضبط، لكن قد يكون يعني يرجع ذلك للعرف في اليمن هناك، أنه العامل الذي يعمل ويزرع، المزارع الذي يزرع ويعمل له مثلا الثلثان، والثلث لصاحب الأرض، فهو يأخذ ثلثين الآن من الثمرة
ويبقى معه.
ثم الثلث الباقي يقسم على الأربعة وهو معهم فيه.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي متصل. أنا متصل يا أستاذ. طيب، الأخ أبو صالح أشار إلى قضية حصلت في الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي، وهي افتتاح مدينة الملك عبد الله في جدة وما يطلق عليه اسم الجوهرة، وهي مدينة رياضية. يقول حصل فيها من وقت صلاة العشاء والناس مجتمعون بعض الممارسات الخاطئة المخالفة لشرع الله عز وجل من الغناء وغيره وتأخير الصلاة.
الحقيقة يعني مثل هذه المشروعات يعني هي نعمة من الله تعالى لهذه البلاد، وأعمال تستحق منا أن نشكر الله تعالى عليها، وشكر الله تعالى عليها أن لا يعصى سبحانه وتعالى وأن تؤدى حقوقه وفرائضه وأوامره. كون هذا العدد الكبير الآلاف من الشباب مجتمعون في وقت صلاة العشاء ولا يقومون للصلاة، لا شك أن هذا خلل كبير يحتاج إلى جهد كبير وتوعية ونصح وتذكير لشكر الله تعالى على هذه النعمة أولا، ولنحفظ أمن هذه البلاد. كلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما، وكلما كان التنبيه والتذكير بحقوق الله تعالى هو الصوت العالي، فكلما كان ذلك أدوم لحفظ الأمن واستقرار البلاد. فالحقيقة ما ذكره الأخ أبو صالح يعني تنبيه من هذا المنبر، أيضا نوجهه إلى الجهات المسؤولة، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وإلى الشباب أيضا أنفسهم أن يحرصوا على أداء هذه الفريضة في وقتها، ولا تشغلهم الدنيا عن حق الله تعالى. الصلاة هي عمود الإسلام، وهي العهد الذي بين العبد وبين ربه، وهي الركن الركين والذي من تمسك بها حفظ بإذن الله تعالى من المنكرات والشرور والآثام. كونه أيضا يصاحب يعني وقت الصلاة يكون هناك شيء من المعازف والموسيقى، هذا أيضا منكر آخر يجب الحذر منه. فهنا أؤكد يعني لو يعني لعل رئاسة العامة لرعاية الشباب، أنا أعرف أنهم مباريات دائما تقام بعد صلاة العشاء بعد صلاة مكة، لكن الشباب يجتمعون من وقت مبكر، ربما من العصر وربما من المغرب، يمر عليهم وقت صلاة المغرب وقت صلاة العشاء وهم في المدرجات، وحسب يعني ما ذكر كثير من الأخوة ربما البعض لا يصلي منهم، يعتبر الأوقات يعني هناك من يصلي ينزل يعني حسب ما ذكر ينزلون. نعم. في الساحة في الأرض في أرض الملعب ويصلون، وهذا الحمد لله يعني يدل على خير في هؤلاء الشباب، لكن ربما يكون هناك عدد منهم لا ينزل للصلاة، فهنا يحتاج الأمر إلى توعية، يحتاج إلى تذكير، ويعني أن يجعل من البرامج الأساسية في رعاية الشباب هو يعني توعية الشباب بأهمية الصلاة.
سنة.
وأن يكون هناك يعني وقت صلاة العشاء وقت صلاة المغرب للموجودين في المدرجات، أن يكون هناك برنامج للصلاة ينزلون يعني يحث الجميع على النزول، يكون من المسؤولين القائمين على الملعب يحثون الشباب على أن ينزلون ويصلون الصلاة في وقتها، وهذا بلا شك يعني من أهم الأشياء التي
أهم رسالة هذه
يعني رسالة حقيقة يعني شبابية، يعني كانت هذه الرئاسة العامة لرعاية الشباب أهم ما يرعى في الشباب هو الصلاة يعني هو دينهم، وهذا هو الذي يحفظهم بإذن الله تعالى من الانجراف في الغلو، من الانجراف في مخدرات، من الجرائم في قضايا في جرائم يعني تخل بأمن هذه البلاد. خير ما يحفظون به بإذن الله تعالى هو التمسك بأوامر الله تعالى وفرائضه، وأولها الصلاة، فإن الصلاة كما أخبر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر.
بارك الله في فضيلة الشيخ، استأذنك معي سهيب من ليبيا، تفضل سهيب. مرحبا، السلام عليكم. مرحبا، ورحمة الله وبركاته. اسمعني من سماعة الهاتف يا سيد.
حاضر يا شيخ، حاضر، بارك الله فيك. أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. الله يا سيد.
من تحب أنا ولا شيخ أحمد؟
كلانا يا شيخ.
أنت وش يا ياسين.
جزاك الله خير. بارك الله فيك. تفضل يا سيد.
يا شيخ، سؤالي هو عندي صديق لي ولله الحمد يصلي الصلوات في المسجد، وشاب مرضي الوالدين و محب بين الناس، ولكن عياذ بالله يفعل الفاحشة وهي بوقت عياذ بالله، ويعشق الرجال، وأريد منك يا شيخ ما هو الشفاء لمنعه من عشق الرجال، ادعي يا شيخ بالهداية أنا وهو، وجزاك الله خير عني وعنك، بارك الله فيك شيخ.
بارك الله فيك يا أخي الكريم، شكرا جزيلا لك. معي آمنة، تفضلي.
ألو،
تفضلي يا أمينة.
ألو،
أهلا وسهلا، تفضلي.
إيه لو سمحت يا شيخ، أبسأل أنا في جسمي يطلب مني أرسم أرواح.
نعم.
يعني لازم أرسم صورة، وفي هذه الصورة فيها أرواح تكون يعني أشخاص ناس، ولازم ما عندي مادة يعني في هذا الشيء.
إيش القسم هذا؟ يعني أشياء علمية ولا إيه؟
لا الآن شو أنا قصص الأطفال.
نعم.
فشوف من القصص هذه فيها أشخاص، وأنا لازم
قصص الأطفال يعني. ترسم
تقول قسم هي
أنت في يعني في مجلة أطفال مثلا أو كذا، أو
رياض أطفال.
رياض أطفال.
رياض أطفال يعني رسومات للأطفال كذا.
إيه.
يعني
لازم أرسم ناس يعني أشخاص الموجودين في الصورة
كده. لكن الأخت آمنة، أنت الآن معلمة في رياض أطفال، فطلبوا منك ترسمي يعني.
أنا معلمة، لسه طالبة في القسم.
طالبة القسم.
فشو اسمه، لا لازم أرسم حتى الصورة، يعني لما أرسم مثلا ما أرسم الشخص المفصول الرقبة، لا لازم. طيب. أرسم الرقبة متصلة. طيب. يعني عشان ما يكون مفصول تاع الأطفال.
تسمعين
إجابة. يدخل في رسم الأرواح
ولا. أبشر، تسمعين إجابة أخت آمنة. تسمعين. شكرا لك يا اختي، بارك الله فيكم. عبد الله معي، تفضلي يا ام عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، في شخص يمتلك بقاله، واول ما امتلكها اخرج الدخان منها.
نعم.
ولكن نظرا لظروف عمله وانه ضغط عمله ما استطاع ان يتابع البقاله، فجاه عامل وقال انا بستاجر منك البقاله، وافترض عليه هذا الشخص أن يعطيه 3000 في نهاية كل شهر أو 4000، هل عمل هذا جائز بحيث أنه يضمن حقه؟
نعم.
وهل لو هذا العامل اللي استأجر البقالة لو رجع الدخان، هل صاحب البقالة يتحمل الإثم؟
نعم، سألتينا أم عبد الله قبل ذلك عن الموضوع، أجبناك يعني ما سمعت الإجابة شكلك.
والله أن صاحب البقالة هو اللي ما سمع الإجابة.
طيب.
ممكن أسأل سؤال ثاني؟
تفضل يا أم عبد الله.
تعليقا على موضوع اللي هو الملعب الجوهر، الله يجزاكم خير، من باب الأمانة.
نعم.
أنا زوجي كان حاضر ومسجل مقطع فيديو أنه وقت صلاة العشاء كان عرضوا أذان الشيخ حمد الدغريري، ونزل. نعم. الحمد لله يصلوا، لكن الأكيد أن هناك كثير من الشباب اللي ما ينزل يصلي.
نعم، أشرنا لذلك.
جزاك الله خير،
أشرنا لذلك.
إنه لو تتفقون مع بعض المشايخ أنهم يحضرون مثل هذه الملاعب، يكونون في مثلا بين الشوطين، يسوون زي محاضرات
للشباب. طيب. والله هذا جيد، وهذا جزء من مهام رعاية الشباب الحقيقة. صحيح. يعني رفع الأذان، جزاك الله خير، يعني كونه يرفع الأذان هذا جيد. نعم. يعني تبقى الحقيقة يحتاج لأن الشباب يحثون على أن ينزلون جميعا، يعني حسب ما علم يبقى عدد منهم في مدرجات
كبير جدا.
أي عدد يعني يبقى في مدرجات، فهذا الحقيقة يحز في النفس أنه يبقى مجموعة والصلاة تقام ويرون الناس الآن يصلون فلا ينزلون للصلاة. هذا يحتاج إلى شيء من التوعية
صحيح.
وهي جزء من المهام المنوطة في رئاسة العامة لرعاية الشباب.
شكرا يا عبد الله، شكرا بارك الله فيك. ثامر معي، تفضل. تفضل يا ثامر. اسمعني من سماعة الهاتف، تفضل يا ثامر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول أشكل علي الجواب للشيخ يوسف جزاه الله خير عن نصاب الريال السعودي.
نعم.
وأحب أستفسر منه يعني، لأن سمعت كلام كان سمعت كلام يقول 10,000 النصاب الريال السعودي.
12,000 تقريباً. هو يختلف طبعاً. يختلف من سنة إلى سنة، يعني في المتوسط في السنة هذه والعام الماضي حدود 12,000.
أيوة.
بالذهب طبعا يا شيخ.
اي انا اقيمه بالذهب وليس بالفضه.
بارك الله فيك.
لكن ما في نصاب بالريال يعني محدد بالريال
حسب سعر ال
نجيب الان ولا نخليه
خلنا سؤالك الثاني يا اخي حتى ناتي
بال لا ما عندي
ان شاء الله تسمع اجابه استاذ. شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله شيخ. سؤال ابو انس من ليبيا يسال عن بيع الدجاج وهو حي وزنه وثم يباع، وهذه الطريقة تستخدم كذلك مع الأغنام والأبقار والجمال.
ما في مانع يعني كونه يباع وهو حي أو يباع وهو مذبوح.
نعم.
يعني ووزنه طبعا وهو حي لا شك أنه سيكون أثقل مما إذا كان مذبوحا، يعني سيكون فيه الدم. بالنسبة للدجاج الدم والريش، وكذلك بالنسبة للغنم سيكون فيها الجلد وغير ذلك. فإذا كان المشتري يعلم أن الوزن هنا قد دخلت فيه الأشياء الأخرى هذه، فليس هذا من التغرير به وهو جائز. الشرط هو أن يكون على علم من أن الوزن هو لوزن الدجاج أو الغنم قبل ذبحه. نعم.
بارك الله فيك مضيت شيخ. أبو عماد يقول علي دين للصندوق العقاري وعندي مال مزكى، هل أزكي المال أو أخصم الدين الذي علي وبالتالي أخرج الزكاة؟
لا، أرى أن قروض صندوق التنمية العقارية هذه لا تخصم من الأموال التي عند الشخص. لماذا؟ لأن هذه القروض يعني المبلغ الذي حصل عليه الشخص من الصندوق لم يزد وعاءه زكوي أو أماله زكوي، لأنه استخدم في شيء وهو بناء المنزل، وهو المنزل ليس فيه زكاة أصلا.
نعم.
فعلى هذا نقول تزكي الأموال التي عندك ولا تنظر إلى الدين الذي عليك تجاه صندوق التنمية العقارية.
بارك الله فيكم. فهد يسأل عن كثرة القي، هل تنقض الوضوء؟
القي على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينقض الوضوء وهو طاهر كذلك، ليس نجسا، وإنما هو أمر مستقدر، يعني ينبغي على الشخص أن يزيله من ثيابه وما أصاب من بدنه، لكن لا يلزمه أن يعيد صلاته أن يعيد وضوءه.
نعم.
أو أن يعتبر في حكم النجس بحيث أنه لو بقي منه شيء أثر لم يزل منه فإنه فصلاته لو صلى به فهي صحيحة. وأما ما ورد من أحاديث من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليقطع صلاة فليتوضأ ثم لبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهذه إجابة للأخ الكريم الغالي يقول هل قيء الرضيع على ثياب أمه نجس؟
الصحيح أنه ليس نجسا. نعم. يعني
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
لكن حتى الكبير سواء الكبير أو الصغير القي أمر مستقدر وليس نجس، بمعنى نعم. أنه يشرع للشخص أن يزيله ما أصاب من لباسه من بدنه إذا وقع على الفرش والموكيت ونحو ذلك فيزيل لقدرته لا لنجاسته.
بارك الله فيكم. هذه فتاة تقول في 30 من عمري لون شعر الأساسي أسود وظهر في شعري شيب كثير، هل يجوز لي صبغه بالأسود لأنه اللون الذي يناسبه؟
نعم، نقول لا بأس بذلك لأمرين. الأمر الأول لأن هذا من باب إزالة العيب، فهي ما دام أنها في هذا السن وبدأ فيها ظهور الشيب إزالته باللون الأسود لا حرج فيه، وما كان من إزالة العيب فهو مباح. والأمر الثاني أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صبغ الشعر بالسواد مكروه وليس محرما.
نعم.
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فالمراد يعني هذا كان في حالة خاصة وهو والد أبي بكر.
نعم.
لما أتي به ويعني شعره لحيته بيضاء وقد حمل وهو في سن كبيرة متقدمة، لا يناسب من كان في مثل هذه السن أن يصبغ بشعر أسود، لأن هذا يعني فيه يعني
تشبيب زائد
نعم. يعني هذا مثل ما يعني الشيخ الكبير المسن جدا أن يتصرف تصرفات بعض الشباب لا يتناسب مع هيئته. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الإرشاد
مراعاة
نعم ومراعاة لحاله أمرهم أن يغيروا شيبه لكن لا يضعوا فيه سوادا لأن هذا لا يناسب حالة مثل ذلك الشيخ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الغالي يقول ما حكم من اكتتب في الأسهم وحلت الزكاة ولم يطرح المبلغ للتداول هل يخرج الزكاة في سعر الاكتتاب؟
بما أن هذه الأسهم ليست مطروحة للتداول فلا تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب في الأسهم المعدة للبيع والشراء. فمن اكتتب في أسهم وجاء موعد الزكاة وهي إلى الآن لم تفتح للتداول فالأظهر والله أعلم أنه لا تجب فيها الزكاة وإنما تعد أسهم استثمار. ومن المعلوم أن أسهم الاستثمار إذا كانت في شركات خاضعة لجباية الزكاة فلا زكاة فيها، وجميع الشركات السعودية هي خاضعة لجباية الزكاة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا أبو أسامة يسأل عن ما يسمى بالرهن في البنوك السعودية، بيع عقاري منزل ومن ثم شراءه مرة ثانية بطريقة الإجارة، هل هذا صحيح؟
نعم، هذا معروف بإجارة العين لمن باعها. إن الشخص من الممكن أن يبيع عقارا يملكه على البنك ثم يعود ويستأجره إجارة منتهية بالتمليك، وهذا فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي ذهب إليه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية، وهو مجلس يضم عددا من العلماء من شتى أقطار العالم الإسلامي، ذهبوا إلى جواز هذه المعاملة بشروط. أهم هذه الشروط أن تكون فترة الإجارة طويلة بحيث تبقى في ضمان المؤجر وهو البنك لفترة طويلة لا تقل عن سنة تجنبا للعينة المحرمة شرعا. والأمر الثاني أن تكون الإجارة حقيقية وليست إجارة صورية، بمعنى أن تكون فترة الإجار ضمان العين لو هلكت العقار، لو حصل فيه هلاك، والصيانة الأساسية تكون على البنك المؤجر وليست على المستأجر. والشرط الثالث أن لا يكون هناك إلزام أنه أبيعك بشرط أن أستأجر. فإذا كان هناك إلزام عقدي منصوص عليه في العقد أنه أبيعك هذا العقار بشرط أن أستأجره منك فهذا لا يجوز لأنه من البيعتين في بيع. وأما إذا كان من دون إلزام أو ربط بين العقدين فلا حرج به.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو سعد يسأل عن شركة تكوين.
نعم، هذه شركة من الشركات الجائزة وقد كتبت عنها يعني لما طرحت للاكتتاب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ صهيب من ليبيا يسأل ويقول بأن عنده صديق يصلي الصلوات في المسجد وبار بوالديه وهو شخصية محبوبة لكنه مبتلى بفعل الفاحشة والعياذ بالله ويعشق الرجال، يطلب نصيحتكم وتوجيهكم لهذا الشاب.
هذا حقيقة مرض يعاني منه ذلك الشاب، نسأل الله تبارك وتعالى له الهداية وأن يحفظه من هذه الفاحشة وكل الموبقات. يعني ما ذكر من خصاله من أنه بار بوالديه محافظ على الصلاة لا شك أن هذا الحقيقة يدل على أن فيه خيرا إن شاء الله، ومن الممكن أن النصيحة والتذكير بالله تعالى والتخويف من هذه الفاحشة التي سماها الله تعالى يعني فاحشة أتأتون الفاحشة كما سماها الله تعالى على لسان نبي الله لوط، تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم، يعني هو أشد حتى من فاحشة الزنا. في الزنا الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة، بينما هذه الجريمة وهذه المعصية سماها الله تعالى الفاحشة لعظمها وشناعتها وكونها من أعظم يعني أمرا مستفحشا يستفحشه ويستقبحه الشرع والعقل والطبع. فأذكر ذلك الشاب وأذكر من ابتلي بشيء من ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قريب ومطلع، يعني قد يأخذ العبد وهو في حال ذلك المنكر فتكون خاتمته سيئة، فليتق الله تعالى وليستعن بأمور وأسباب تعينه على ترك تلك الفاحشة، من أهمها أن يبتعد عن الأماكن والأشخاص الذين يثيرونه أو قد يحملونه على الوقوع في هذه الفاحشة، يتجنب الأماكن الموبوءة هذه، يكثر من ذكر الله تعالى، قراءة القرآن، المحافظة على الصلاة، القراءة حول هذا الموضوع، وأرشده إلى كتاب جيد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا من أفضل الكتب في من ابتلي بشيء من ذلك القبيل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. آمنة تقول أنا في قسم رياض أطفال وهذا القسم من ضمن مواده رسوم الشخصيات للأطفال أو المساهمة في رسم شخصيات تدرس الأطفال أو تعطى الأطفال، هل عمله هذا جائز؟
يعني الرسوم للأطفال إذا كانت مخصصة للأطفال هذه جائزة، فإن الأطفال يترخص لهم ما لا يترخص للكبار. وقد كان عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العرائس، وهي الألعاب التي تكون من العهن، كانت من الصوف، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها ذلك. لكن كونها الآن تقول هي طالبة يعني في القسم وإلى الآن يعني لا تصور هذه الصور للأطفال وإنما تتدرب عليها، نقول إذا أمكن أنها تتجنب صور ذوات الأرواح فهذا هو المتعين. إذا لم يمكن فإذا رسمت صورة ذوات أرواح يعني تضع خط على الرقبة يعني بحيث أنها تكون يعني أشبه ما تكون بالمقصوصة، أو أنها لا توضح ملامح الوجه بحيث مثلا ما تبدي العينين أو ما تبدي الأنف ونحو ذلك، بحيث ما تكون صورة متكاملة. إذا كان القسم يلزمها بذلك فيعني نقول إذا بذلت جهدها وألزمت فلا حرج عليها إن شرط على، لأن لها رخصة في هذا الأمر وهي أنها تتدرب في شيء للأطفال وهم قد رخص لهم فيه. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا رسالة يقول من لو قلت لشخص أو حلفت عليه أن لا يفعل كذا ثم تراجعت وسمحت له أن يفعله، هل علي كفارة يمين؟
نعم، لو حلف على شخص أن لا يفعل فقال مثلا والله لا تفعل كذا وكذا، أو حلفت عليك بالله ألا تفعل كذا وكذا،
نعم،
فهذا من اليمين. وهنا إذا خالف ذلك الأمر فهذا من الحنث في اليمين ويلزمه الكفارة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، ومقدار الإطعام ما يكفي 10 مساكين غداء أو عشاء، مقداره الآن بالمكاييل المعاصرة في حدود 6 كيلوات مع شيء من اللحم أو الدجاج وكفي 10 مساكين. ودائما يعني يحرص الشخص على ألا يكثر من الحلف، بعض الناس تجد الحلف على لسانه دوما،
صحيح،
والله ما تفعل كذا، حلفت عليك بالله لا تفعل كذا. الله سبحانه وتعالى يقول واحفظوا أيمانكم، من حفظ اليمين ألا يكثر الشخص بالحلف بالله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا المستشار العاطل يقول أين مشايخنا الكرام عن ما يحصل من منكر وظلم لنا في اختبارات القياس والتقويم والتي عطلتنا، وهذا منكر أين أنتم منه؟
والله هذه قضية تعليمية الحقيقة، ما يبدو اختبارات القياس والتقويم هذه لأجل معرفة المستويات،
نعم،
يعني حسب ما أعلمه من هذه الاختبارات أنه كون الشخص يأخذ درجة متدنية لا يعني أنه سيرفض مثلا القبول في الجامعة أو سيرفض مثلا في
يرفض من الوظيفة أحيانا أو من دخول قسم معين،
لكن سيكون هناك المقصود المفاضلة بينهم، يعني لنفرض أن القسم هذا يحتاج مثلا إلى 50،
نعم،
متقدم، فسيأخذون أفضل 50 حصلوا في اختبار القياس أو في اختبار التقويم،
نعم،
فهذا يعني أسلوب من أساليب المفاضلة وليس يعني هو حادا للتوظيف أو للقبول في الجامعات. ولكن يعني تبقى هذه قضية الحقيقة ليست متخصصا فيها ولا أعلم تفاصيلها والإجراءات التي تجب فيها، لكن أتصور أنه لو خوطبت الجهات المعنية
في مراجعة مثل هذه،
أي مراجعة هذه الأشياء من الأشياء الخاطئة، يعني أمور ربما تكون إجرائية يعني ملحوظة فيها، أنه نجد أنه أحيانا شخص متقدم على قسم مثلا في لنفرض مثلا في الشريعة في مثلا أقسام نظرية، وتجد أن اختبار القياس في الرياضيات وفي العلوم وغير ذلك، هذا يستغرب الحقيقة كيف يكون مثل هذا الأمر، لأنه يعني إحنا نحتاج إلى مؤهلين في هذا التخصص، ليس بالضرورة أن يكون متقنا
موسوعيا
يعني يجيد الرياضيات ولا يجيد العلوم ولا الفيزياء وغيرها، فهذه تخصصات لأصحابها وليست لكل من تقدم لأي تخصص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو طيبة معي، تفضل أبو طيبة من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، أنا ناوي أبني مسجد.
ما شاء الله
ما شاء الله.
وبعض الأخوة يعني يقولون أن المحراب في المسجد بدعة، فما هو حكمه يعني؟ سأل أخي.
طيب شكرا جزيلا لك. أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله معنا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وبركاته الشيخ.
تفضل يا سارة.
شيخ الله يحفظك، عندي أحد الجملة توفي أباه صغير يعني كان طفل الله يخليه يرحمه، فكان من ضمن الميراث أسهم ربوية يعني، فكيفية التخلص منها يعني، وبالنسبة للزكاة ما أدري كيف العمل يعني.
أسهم ربوية تقصد بنوك ربوية ولا أسهم شركات؟
لا لا أنا بنوك الشيخ.
بنوك ربوي. طيب لهذا الطفل.
إيه طب هو كبر الحين كذا كيف هو الحين.
هو يسأل عن نفسه هو الآن كبر ويسأل.
إيه إيه
هذا المعنى.
نعم هو فكيف إنه يطهر هذه الأسهم وكيف زكاتها يعني مثلا. طيب.
إن شاء الله تعالى أبشر يا أبو عبد الله. شكرا جزيلا لك.
الله يبقى
معنا وقت قصير فضيل الشيخ. عبد الله تقول إن كان عند شخص بقالة وهو يباشرها بنفسه ثم أراد أن يؤجرها على شخص يؤجر منفعتها على شخص ويعطيها كل شهر 3000 ريال. قد يعني يحضر هذا الشخص أو يبيع الدخان.
حنا ما نتكلم الآن عن بيع الدخان، نتكلم عن أصل القضية.
نعم.
كون الشخص يؤجر المحل على شخص آخر أرى أن هذا لا يجوز لما فيه من مخالفة النظام، والنظام هنا قد وضع لما فيه من مصلحة، وهو يعني أن الشخص إذا كان قادر على إدارة المحل بنفسه فيجلس، إذا كان غير قادر مثل ما ذكرت هو موظف ومشغول خلاص يفتح المجال لغيره. الآن عندنا شباب كثير عاطلين لا يستطيع لا يجدون فرص عمل ولا يعني وظائف، فيفتح لهم المجال، فضلا عن أن هذا يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة اقتصادية من حيث ضياع الرقابة والتدقيق والمتابعة، لأن المحل باسم شخص والمشغل شخص آخر. فلذا أنا أقول يعني مثل هذه الأعمال ينبغي أن الشخص إن كان قادر على أن يديرها بنفسه أو يكون شريكا مثلا مع غيره مثلا من المقيمين لا حرج بذلك، أما أن يسند إليه المحل ويؤجر عليه فأرى أن هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. يسأل ثامع عن نصاب الزكاة، نصاب الزكوي.
نعم أنا أرى أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالذهب.
نعم.
لأن الذهب هي الأكثر هو الأكثر رواجا الآن، ولأن الأنصبة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملنا فيها مثل نصاب الغنم 40 من الغنم والبقر 30 والإبل 5 كلها في الحقيقة تدل على أن النصاب مبلغ كبير يعني بالآلاف وليس وهذا لا يتأتى إلا إذا كان النصاب بالذهب، لو جعلناه بالفضة لكان مبلغا
يسيرا.
فلذا نقول يرجع فيه إلى الذهب ومقداره بالذهب 85 جراما، فما يعادل 85 جراما من الذهب فهو النصاب، والآن قيمة 85 جراما حوالي 12,000.
يعني مثلا إذا أردت أنا أن أتابع هذا السعر أذهب مثلا لمحل الذهب وكم يسوي 85 جرام؟
لا أنا أقول ما يروح محلات الذهب لأن السعر هذا هو السعر المحلي بعد التصنيع وبعد قد يكون فيه رسوم وغير ذلك، وإنما يرجع إلى سعر خام الذهب، وهذا فيه مواقع عالمية مثل موقع بلومبرج وموقع رويترز وغيرها العالمية التي تحدد سعر أونصة الذهب في ذلك اليوم.
جميل.
أو تعطي متوسط سعر الذهب لسنة كاملة. فهذا هو المرجع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو طيبة من العراق يقول أنا ناوي أبني مسجد وحينما أتى ذكر المحراب ذكر لي بأنه بدعة.
لا المحراب ليس بدعة، لأن وضع المحراب ليس تعبدا لله تعالى به، وإنما لغرض أن يعرف المصلون ومن يدخل المسجد جهة القبلة.
نعم.
فإذا لم يكن هناك محراب ما استطاعوا أن يعرفوا جهة القبلة، فأنت بحاجة إلى شيء علامة سهم أو محراب أو غير ذلك، فوجود هذا المحراب لا على وجه التعبد به وإنما لمعرفة يعني حتى يعرف الناس أولا مكان الإمام ويعرف جهة القبلة، فهو من المصالح المرسلة.
نعم.
من المصالح. هذا مثل فرش المساجد، عندما نفرش المسجد لا يعني ليس تعبدا لله تعالى بأن هذا الفرش أن الصلاة لابد أن تكون على فرش. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وصلى على التراب وصلى على الحصى، فالصلاة على الفرش ليس لها خصوصية بحالها، لكن لأن الناس الآن أصبحوا اعتادوا يعني أنهم يفشون المساجد وهو أيسر لهم ومن الأمور التي جرى بها العرف، فهذا يعد من المصالح المرسلة، مثل أيضا استخدام الميكروفون لإسماع المصلين الصلاة، فكل هذا لا حرج به ولا يعد ابتداعا، لأن البدعة إنما تكون في شيء يستحدث يتقرب به لله تعالى بأن هذا له فضيلة، وإن ترك حرم الشخص أجرا فهذا غير مقصود في المحراب ولا في أمثاله من الأشياء التي توضع في المساجد الآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. صالح يسأل عن جبل عمر. فضيلة الشيخ
جبل عمر من الشركات المختلطة الآن، يعني المساهمة فيها رأنها جائزة، لكن هناك مبالغ تطهير يجب على الشخص أن يطهرها.
بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول، يسأل عن ميراث وفيها وضمن هذا الميراث أسهم بنوك ربوية.
أسهم البنوك الربوية هذه نقول يجب بيعها ما دام هذا البنك إلى الآن ربوي، يجب بيعها. الثمن الذي بيعت به يتخلص من ثلثه فقط، والثلثان يبقيه. الأرباح النقدية إذا كان هناك أرباح نقدية قد وزعت يتخلص من نصف تلك الأرباح.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. وصلنا وإياك إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم وجزاكم عنا خيرا.
شكر الله لكم وبارك فيكم.
شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم